بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قالوا برأيهم. في هذا اللقاء سنتناول من قال برأيه في القرآن في قوله تعالى في آيات تحريم الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقال بعض أهل العلم في الخمر بتفصيل فهمه من بعض النصوص خالف فيه جمهور أهل العلم، وغالب من فهم هذه الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فهم ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم من الآية، وكما قال عمر ذلك وثبت عنه في الصحيح أنه خطب على المنبر في مشهد وعلى مسمع من الصحابة أنه قال: أيها الناس، إنما نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: من العنب والعسل والتمر والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وهذا هو المراد من الآية، سواء كان الخمر من العنب أو من العسل أو من الشعير أو من الحنطة أو من التمر أو من البسر أو من الفضيخ، التمر الصغير أو البسر الصغير أو الزهو، أيضا نوع من أنواع التمر الصغير الذي في بداية نبته وبداية طلعه. أيا كان الخمر ما خامر العقل، أيا كان الخمر ما خامر، هذا ما فهمه الصحابة وسلفنا الكرام، لم ينكر أحد من أهل العلم من الصحابة على عمر، كما أنكروا عليه في مواقف حينما قال فيها بما لا يعلمون أو بما يحتاج إلى استفهام، حتى في فراره من الطاعون قال له أبو عبيدة: أتفر من قدر الله؟ فقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فلما أشكل على أبي عبيدة مسألة فعلها عمر، بادر بالإنكار على عمر: أتفر من قدر الله؟ فلو كان أحد من وغير أبو عبيدة أيضا، وغير أبو عبيدة أيضا، تقدم معنا في فروق جوهرية بين الشورى والديمقراطية أن عبد الرحمن بن عوف قال له: لا سمع لك ولا طاعة، لا سمع لك علينا ولا طاعة، حتى نعلم من أين جئت بهذا الإذار الذي تأتزر به. فلو كان عمر قال هذا الفهم منه وهو محض فهم ليس مجمع عليه من الصحابة، كان لبادر أحدهم ممن لا يرى ما يراه عمر بالإنكار على عمر، وقال له: لا، الآية ما تعنيش كده، الآية بتفرق بين الخمرة وبين النبيذ. لكن لما قام عمر خطيبا على المنبر وقال: يا أيها الناس، إنما نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: من العنب، وهذا محل اتفاق حتى مع الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، من العنب ومن العسل ومن التمر ومن الحنطة والشعير، ومن الحنطة والشعير، وقال بقى كلمة جامعة مانعة: والخمر ما خامر العقل. مش عشان حرمت عشان اسمها خمرة، لو اسمها حتى اسم تاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث الصحيح: سيأتي زمان على الناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، لو سموها مشروبات روحية وهي بتسكر وبتخمر العقل هو ده الخمرة اللي فهم السلف من الصحابة ان ده الخمر التي تعنيها الآية انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وروى النسائي وغيره عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان الله لم يحرم الخمر لاسمها انما حرمها لعاقبتها. فأي شراب تعني أي شراب يكون عاقبته سكر وتخمير للعقل وستر للعقل فشأنه شأن الخمر، لم يحرم الله الخمر لاسمها إنما حرمها لعاقبتها. ولهذا قال عمر الخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل يعني أغلق العقل. ولذلك سمي ستر ما تستر به المرأة وجهها سمي خمار اللي احنا بنسميه نقاب، وتسمى خمر الإناء غطيه يعني أو خمر العجين يعني دعيه حتى يشتد ويفور ويغلى ويرتفع. فالتخمير هي مادة ستر أيضا، مادة ستر. لذلك يقال للرجل لما يستر به الرجل رأسه خمار أيضا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمسح على الخمار، يعني يقصد الغترة يعني الشال التلفيحة، ما مسحش مسح ولا على القلنصوة، مسح على العمامة. ودي كلها بتسمى أخمرة، خمار يعني تخمر الرأس أو تخمر الوجه كما في خمار المرأة، كما في قضية خمار المرأة. إذن حينما قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا مع رسول الله، وإن هي نسخت رسما وبقيت حكما، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة، ألهم أيضا أن أناسا سينكرون الخمر من غير العنب إذا كان من غير العنب. فقال لا أيها الناس إنما نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء، مش من عنب بس، من العنب ماشي، ومن العسل ماشي، ومن التمر ماشي، ومشقات التمر كالبصر والفضيخ، وأيضا من الحنطة والشعير القمح والشعير اللي زي اللي احنا بنسميها البوظة كده. والخمر ما خمر العقل، سواء بقى من الأشياء دي أو من غيرها، سواء من هذه الأشياء أو من غيرها، الخمر ما خمر العقل. ولم يحرم الله كما قالت عائشة لم يحرم الله الخمر لاسمها إنما حرمها لعاقبتها. فكل شراب يؤول عاقبته إلى ستر العقل وتغييب العقل وحجب العقل فهذا محرم، إنما جاءت الشريعة لمقاصد خمسة منها الحفاظ على العقل. أما من قال من أهل العلم، طبعا وأنا بقول الكلام ده ليه، حتى إن البخاري رحمه الله بوب في أول كتاب الأشربة على القضية دي، قال باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر، وقبلها قال باب الخمر من العنب وغيره، الخمر من العنب وغيره، وراح قايل حديث ابن عمر رضي الله عنه قال لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء، يعني حرمت يوم حرمت وما فيش في المدينة خمر العنب، كان الخمر بتاع المدينة من غير العنب، من غير العنب. إما من غير العنب ما كانش فيها خمرة أساسا من العنب، إنما كان فيها خمرة من غير العنب، وده يأتينا الآن سوف يأتينا ما يؤيد ذلك، أو إن هي لم تكن تصنع خمر العنب بالمدينة، إنما كانوا يصنعون الخمرة من غير العنب، ومع ذلك نزل بتحريم الخمر من العنب ومن غير العنب، من العنب ومن غير العنب. أيضا حديث أنس قال حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد، يعني بالمدينة، وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا، يفسر ما جاء عن ابن عمر إن حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. أنس يقول يعني وما نجد بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا وعامت خمرنا البسر والتمر. البسر التمر الصغير قبل ما يستوي وقبل ما ينضج، والتمر التمر اللي استوى ونضج، والتمر اللي استوى ونضج. طيب، ثم ذكر أثر عمر نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. والخمر ما خامر العقل، ماشي يا شباب؟ طيب، ثم جاب باب تاني، باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر، حتى إن هو الشراح زي ابن المنير كده قال: وقصد البخاري بهذا التبويب وبغيره من التبويب الرد على الكوفيين، اللي هما بقى قالوا برأيهم في هذه الآية وفرقوا بين خمر العنب وخمر التمر، أو بين خمر العنب والتمر والخمر من غير العنب والتمر، كما سيأتينا من قولهم والرد عليه. إن هم قالوا سريعا، قالوا أن الخمر قليله وكثيره حرام، الخمر من العنب قليله وكثيره حرام، ومن غير العنب قليله الذي لا يسكر النبيذ، يعني على اختلاف بقى بين أبو حنيفة وبين أصحابه، لكن مش هيخرج كلامهم عن كده، إن النبيذ من غير العنب الذي قليله الذي لا يسكر جائز، حتى إن كان كثيره حرام، حتى إن كان كثيره حرام. طبعا الأدلة دي بترد عليهم إن ما فيش فرق بين الخمرة اللي من عنب، وإن الخمرة من العسل، والخمرة من الحنطة، والخمرة من الشعير، والخمرة من الزهو، والخمرة من الفضيح أو الفضيخ، لأن الخمر ما خمر العقل سواء اتعمل من العنب أو من العسل، أو سواء اتعمل من الحنطة أو الشعير، القمح أو بوزة، سواء تسمى بوزة سواء تسمى خمرة أو ويسكي أو نبيز أو أي حاجة تسمى زي ما تسمى، لأن العلة هي الإسكار. فالخمر ما خامر العقل، اللي هيستر العقل هو ده يسمى الخمر، حتى وإن إحنا سميناه أي اسم، حتى لو إحنا سميناه أي اسم. وده اللي بوّبه أو جابه البخاري في أول باب في كتاب الأشربة في تحريم الخمر، قال جاب الحديث ده، قال إن سيأتي على الناس زمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، فمرة يسموها بغير اسمها استحلالا لها، ومرة يعني يستدلون بشبه يقولون من خلالها أنها، أو برخص بعض العلماء أو بزلات بعض العلماء، ويستحلون الخمر من هذا الباب. وسيأتي هذا الكلام بأجمل وبأدق وأكثر ردا من ذلك. لكن ابن المنير يقول إن البخاري قصد بهذا التبويب الرد على الكوفيين اللي فرقوا بين خمر العنب والخمر من غيره، وقالوا خمر العنب قليله وكثيره حرام كالجمهور، وقالوا الخمر من غير العنب قليله يجوز إذا كان لا يسكر وكثيره لا يجوز إذا أسكر. وده الرد عليهم بكده، قال لهم نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر من غير العنب، هي من البسر والتمر. هو يقصد إيه هنا؟ لأن في حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة، ده من جملة أدلة الأحناف إن بيفرقوا بين العنب وبين غير العنب. حديث أبو هريرة إن قال صلى الله عليه وسلم: إنما الخمر من هاتين الشجرتين، العنب النخلة والعنب، العنب والنخل، ماشي؟ فده من جملة أدلتهم. الطحاوي نفسه قال في كتابه الاختلاف الكبير، وزي ما نقل القرطبي وغيره ابن عبد البر وغيره عن الطحاوي، قال إن هم لم يعملوا بهذا الحديث أصلا، إن هم لم يعملوا بهذا الحديث أصلا، هو الطحاوي أو الطحاوي وغيره، إن هم الأحناف لم يعملوا بهذا الحديث. ليه؟ لأن الحديث قال الخمرة من هاتين الشجرتين، وهم بيجعلوا الخمرة من العنب بس، مع إن الحديث بيقول العنب والتمر أو العنب والبلح. ولذلك قال البخاري الباب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر، يعني انتوا ليه بتقولوا من العنب بس، مع ان اصلا لم يكن هذا النوع من الخمر اللي اصله عنب ما كانش موجود في المدينة كما جاء عن ابن عمر وانس، وان وجد فهو قليل، وكان الاكثر من البسر والتمر، وكان الاكثر من البسر والتمر. فاستدلوا بهذا الحديث، والجواب عن هذا الحديث كما سيأتي وسأقوله سريعا، ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني انما يعني ان اغلب الخمر اللي بتستخدموه انما هو من هاتين الشجرتين، زي بيقول اهل العلم يعني خرج مخرج الغالب، لا يقصد حصر الخمرة في ان هي من العنب والتمر بس، لا، انما يقصد ان ده اهم واكثر ما تصنعون منه الخمر، العنب والتمر. العنب، نعم، يا ابني ما هو عمال بتاع ده فيه فايبريشن، ده اللي بتقولوا اقفله عشان كده انا ماسكه. فالمهم يا شباب، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في حديث ابو هريرة انما العنب والتمر، انما الخمر من هاتين الشجرتين العنب والتمر، لم يقصد الى الحصر، انما قصد الى ان هذا غالب ما كان يصنع منه التمر، ان غالبا ليه، بدليل قول عمر انما نزل الخمر، نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة اشياء ذكر منها العنب والتمر، وذكر الحنطة والشعير والعسل، حنطة والشعير والعسل. طيب ده جمع بين الادلة، فكأن بيقول ده اكثر او اخطر او اهم ما اريد ان انبه عليه، الخمرة اللي من الايه، اللي من الشجر، اللي من النخلة واللي من العنب. طيب فالبخاري بيرد على الكلام ده بيقول ايه، نزل تحريم الخمر وهي من البسري والتمر، وجاب احاديث منها انما الخمر، حديث ابن عمر وحديث عمر وحديث انس، فقال منها مثلا كنت اسقي ابا عبيدة، انس بيقول كده، انس ابن كنت اسقي ابا عبيدة وابا طلحة وابي بن كعب من فضيخ زهو وتمر. لما نزلت الآية في تحريم الخمر كان بيسقي الثلاثة دول من فضيخ تمر وزهو، ودي الأنواع التمر التي لم تنضج، فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة قم يا أنس فأهرق، ادلوا دي. فلهم فهموا إن الخمرة اللي حرمت هي من العنب بس، هم ما كانوش بيشربوا خمر العنب في الوقت اللي نزلت فيه، وأنس بير وهو بيقول جالهم آت، جاءهم آت، آتاهم آت يقول لهم إن الخمرة قد حرمت. الصحابة فهموا إن دخل فيها البسر والتمر، إن دخل فيها البسر والتمر أيضا، وهي من غير العنب، وهي من غير العنب بالقطع. وأيضا لسه قايلين كلام عمر رضي الله عنه، كلام عمر رضي الله عنه. طيب في الحقيقة ليه بس واقفة كده قبل ما نذكر بقيت كلام وأدلة الأحناف، اللي من جملة أدلتها أيضا قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. اختلاف العلماء في السكر والرزق الحسن، وإن ابن العربي قالوا إن هم السكر ده ممكن الخل بلسان الحبشة، وممكن السكر ده كل عصير حلو مسكر، وممكن السكر ده الخمر، وده قول ابن عباس أيضا إن هو السكر الخمر. ابن العربي رجح قول ابن عباس وقال أسد قول في هذه من هذه الأقوال إن السكر هو الخمر، وهذا يخرج على معنيين أو يخرج على معنيين. لو احنا قلنا السكر هو الخمر، طيب ما هو دي من أدلة الأحناف بخلاف حديث أبو هريرة في صحيح مسلم، إن هم قالوا ربنا سبحانه وتعالى بيمتن علينا بالسكر والرزق الحسن، ويستحيل أن يمتن الله علينا بالسكر وهو محرم، وهو محرم. فابن العربي قال كلام جميل جدا، قال إن أسد الأقوال هو قول ابن عباس، وهذا يخرج على معنيين، إما إن تقول السكر هو الخمر ويكون الآية دي سيقت مساق الامتنان قبل تحريم الخمر، يبقى ده كان ربنا بيمتن علينا بالشجرتين العنب والبلح، وإن بيقول لنا إن انتوا بتخرجوا منها السكر الخمر قبل أن تحرم والرزق الحسن، ولذلك اعتبروا دي أول آيات في تحريم الخمر، أول مرحلة من مراحل تحريم الخمر. ماشي. وقالوا ان هي على هذا نسخت، وده قول ابن العربي وغيره والقرطبي قال على لو هي بمعنى الخمر كما قال ابن عباس فهي منسوخة. القرطبي قال لو كلنا بمعنى الخل بلسان الحبشة وده محتمل، او هي كل عصير حلو طعمه مسكر فالآية محكمة وغير منسوخة. طب ولو قلنا ده الخمر يبقى اما قبل تحريم الخمر فنزل تحريم الخمر فنسخ هذه الآية، او ان هي مسوقة مساق الخبر تاني ان هي بمعنى يعني جعلت لكم هذه الطيبات العنب والتمر فظلمتم وكفرتم هذه النعمة وبدلتم نعمة الله كفرا وبدلتم هذه النعم من عنب وتمر إلى خمر، كأن ربنا سبحانه وتعالى يسوق هذا لهذا الغرض ولهذا الهدف لهذا الغرض ولهذا الهدف. فدي كلها أقوال فيها رد على الأحناف، إما أن السكر هنا مش معنى الخمر، معنى الخل بلغة الحبشة، أو بمعنى كل عصير مسكر، وعلى قول أن هي خمرة فده قبل تحريم الخمر ثم نسخت بتحريم الخمر ماشي. وأما استدلالهم بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن الخمر من هاتين، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخمر التي هي الخمر من هاتين الشجرتين، أو أن ده خرج مخرج الغالب أن ده كان غالب الخمر من التمر والبسر، أو يلي هذه يلي التمر والبسر العنب، زي ما قال أهل العلم بالتفسير في تفسير قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ابن العربي قال ليه ما قالش أفلا ينظرون إلى الفيل مثلا، ليه بيقول أفلا ينظرون إلى الإبل مع إن الفيل أعظم؟ قال لأن العرب لا تعرف الفيل، لم تعرفه إلا لما غزا أبرهة الكعبة بهذه الفيلة، لكن العرب لا تعرف إلا الإبل. فلهذا حينما أراد أن يريهم الله عز وجل آية أراد أن يلفت النظر إلى آية معهم ليل نهار صباح مساء يعرفونها، فقال أفلا ينظرون إلى الإبل. ليه مثلا في التين والزيتون وطور السنين يذكر التين والزيتون ويذكر النخل وما يذكرش التفاح مثلا؟ لأن العرب لا تعرف التفاح، العرب لا تعرف، مع أن التفاح حاجة جميلة ما تقلش جمال عن التين، ده يمكن تكون أجمل عند البعض من التمر والتين، فلما يذكروش؟ لأن العرب لا تعرف التفاح، العرب لا تعرف. فكذلك لما يجي خاطب النبي عليه الصلاة والسلام العرب اللي هم لا يعرفون من أدوات أو خامات الخمر أكثر ما يعرفون إلا من العنب والتمر، فيقول لهم احذروا الاثنين دول، الخمرة من دي ومن دي، لا أني أقصد إلى حصر خامة الخمر في هاتين الشجرتين، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أيضا في السنن قال كل مسكر حرام وكل مسكر خمر، كل مسكر حرام وكل مسكر خمر، سواء من التمر سواء من العنب سواء من العسل سواء من الحنطة سواء من الشعير سواء حتى منقوع الصرم أعزكم الله، لو واحد نقع صرمته جزمته أعز بلغته واختمرت وبقت تسكر، ما هو منقوع الصرم ده حتى الخمر ده نفسه، ما هم بيعملوها بالصرم بيدوسوا عليها بالجزم، ربنا يعافينا ويعافيكم. واحنا قلنا كده في اول برنامج قالوا برأيهم في الفرق بين خمرة الدنيا وخمرة الآخرة. فالخمر ما خامر العقل، وكما تقدم عن عمر وعن عائشة أن الله لم يحرم الخمر لإسمها إنما حرمها لعاقبتها، ومش معقولة أصلا طلع من عمر أو طلع من عائشة الكلام ده كده اعتباطا، أكيد كان في نزاع في أنواع من الخمرة حصل تلبيس من بعض من إبليس أو من شياطين الإنس والجن على الناس في هذا الوقت إن الخمرة تبقى مش خمرة لو كانت من غير العنب، قالت لهم لا ده الخمرة لم تحرم لاسمها إنما حرمت لعاقبتها، أي شراب عاقبته ستر العقل تغييب العقل فكثيره وإن لم يحصل ذلك إلا بالكثير فقليله حرام، وكما جاء في الأثر أيضا، وده معنى توارد وتواتر على ألسنة العلماء ما أسكر كثيره فقليله حرام، وده أيضا المعنى اللي هو فهمه أبو حنيفة نفسه من العنب. طب فرقت ليه بقى بين العنب وبين غير العنب؟ قال في العنب أيضا يسكر قليل وكثير، وهو بيقول بالقياس. العلماء قالوا طيب ما انت بتقول بالقياس، ما تقيس ايه؟ بل انت اغلب يعني الاحكام نظرا لقلة بضاعتك في الحديث، يعني اغلب الاحكام التي تخرج بها انما هي بالقياس. طيب وانتوا اكثر الناس قياسا واقيسا، والشافعي اثنى عليك في هذا الباب، واثنى عليك غيره ايضا في هذا الباب، فلماذا لا تقيس، لا تعمل القياس وهو أصل أصيل عندك، حتى أنتم اشتهرتم كده بأن أنتم أصحاب الرأي، فلماذا لا تعمل القياس في قياس العنب غير العنب على العنب، وتقول إن كثير وقليل يعني حرام؟ فإذا قلت لا أنا بفرق علشان ربنا فرق، قال سكرا ورزقا حسنا، فالقرطبي صرح بأن ده مذهبك ده ضعيف، ده كلام القرطبي بالضبط، قال الجمهور على أن قال الجمهور، قال رحمه الله الجمهور على أن الخمر حرام، وقال إن ما ذهب إليه أبو حنيفة ضعيف من حيث الأثر والنظر، قال الجمهور من الأمة على أن ما أذكر كثيره أم على أن ما أذكر كثيره من غير خمر العنب فمحرم قليله وكثيره، والحد في ذلك واجب، والحد وده في كل كلام. أما أبو حنيفة وبعض أهل العلم قالوا غير كده، قال القرطبي وده اللي أنا عايز أقوله، وهذا ضعيف يرده النظر والخبر، يرده النظر العقلي من حيث النظر، لأن أنت بتقيس، فإيه المانع أن تقيس العنب على غير العنب؟ لو قلت الآية فالآية إما منسوخة، إما تقصد الخل باللسان الحبشة، أو تقصد العصير. وإذا قلت لا ده الحديث، فنقول الإعمال أولى من الإهمال، يعني الأخذ بالمذهب اللي فيه إعمال كل الأدلة أولى من الأخذ بمذهب يعمل بعض الأدلة ويهمل البعض. فإحنا على مذهب أبي حنيفة سنهمل كل الأدلة اللي أنا قرأت بعضها في صحيح البخاري، ولسه بعضها لولا يعني قصر الحلقة كنت ذكرت لكم كل ما ذكروا البخاري في 3-4 أبواب وراء بعض، فيها الرد على الكوفيين والأحناف أو الأحناف من الكوفيين وغيرهم. فإذا قلت من جهة النظر فمردود، إذا قلت من جهة الأثر فمردود، لأن الآثار كلها على عدم التفريق بين خمر العنب وخمر الشعير وخمر الحنطة، وإن إحنا معنا عمومات وخصوصيات، عشان ما تقولش إن يحمل العام على الخاص لما نقول كل مسك الحرام وكل مسك الخمر، وإنما أذكر قليل كثير فقليل حرام، لما ما تقولش إن دي عمومات تحمل يعني هنحمل العام على الخاص، لا نقول لك ما احنا عندنا خصوصيات برضه، حديث عمر وحديث أنس وحديث ابن عمر ده خاص في إن هم حينما نزل تحريم الخمر، إما كانت من 5 أشياء أو كان الغالب في المدينة أنهم لا يصنعون الخمر من العنب، أو إن وجدت بالكثرة الكثيرة من التمر والبسر والزهو ومن غير العنب، وده اللي حصل مع أبي طلحة ومع أبي وغيرهم من الصحابة لما نزلت وأراقوا طرق المدينة، أراقوها في طرق المدينة حتى حصل مستنقع من الخمر في المدينة، كان الخمر المراقة هي خمر التمر وخمر البسر وخمر الزهو وخمر الفضيخ، مش خمر العنب، مش خمر العنب. هذا ما فهمه الأهل العلم مما ورد عنهم مرفوعا وموقوفا عمومات وخصوصيات، لهذا ذكر أيضا ابن المنذر في الإجماع ونقل عنه القرطبي، قال وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة تبيح، طبعا يقصد غير حديث أبو هريرة، في بعض الأحاديث لو في وقت هنذكرها وهنذكر الرد عليه، وإذا اختلف الناس في الشيء وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله، وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله. في الحقيقة هو طبعا اللي طلع اللي من دول وقال يعني فجر الموضوع ده، ما قالش أدلة كتيرة للأحناف غير الآية وغير حديث أبو هريرة، ما قالش أدلة تانية، وإلا في الأدلة موجودة وموجودة رد عليها لو في وقت أذكرها. لكن أنا عايز أقول نقطة مهمة، بالإضافة إلى أنه قال آية تانية إن شاء الله سأتناولها بالرد، وهي قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فقال إنهم خلقوا للاختلاف، فهم من الآية دي أنهم خلقوا للاختلاف، سيأتينا أن طاووس كذب من فهم ذلك، كذب من فهم ذلك. طيب ده وده هنجيله بس بعد ما انا اذكر لكم بالفعل ايه كلام كده جميل يكتب بماء الذهب في صحيح البخاري في كتاب العلم في باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهم. من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهم يعني ايه؟ يعني هتفهم ترجمته من الأحاديث اللي جابها والآثار. جاب حديث معاذ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، والحديث معروف. في آخر الحديث معاذ قال له يا رسول الله أفلا أبشر الناس، أفلا أخبر الناس فيستبشر؟ قال لا إذن يتكل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيبين إن مش إن لكل مقام مقال، لكل مقال مقام، ولكل مقام مقال. يعني مش أي كلام علمي أنت تعتقد صحته حتى لو كنت أنت مخطئ وإن كان هو في نفس الأمر خطأ، مش حتى لو أنت معتقد صحته ما يتقالش كده عمال على بطال، وما يتقالش في كل وقت في كل زمان ومكان. بالعكس، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول علم صحيحة هو نفسه شخصيا، بيقوله لمعاذ، معاذ بيقوله يا رسول الله تبقى يعني أديني فرصة أروح أقول للناس إن حق الله على العباد أن يعبدوا لا يشركوا شيئا، وإن حقهم عليه إنهم فعلوا ذلك ألا يعذب من لا يشرك بشيء وإن دخلهم الجنة. فأفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال له لا ما تروحش. ليه؟ قال له يتكلوا، هيتركوا العمل ويتكلوا على كده، والتنافس في العمل والقيام والصيام وكده هيتركوه. طب ليه النبي قاله لمعاذ وما قالوش لغيره؟ أهو ده بقى اللي فهمه البخاري، إن العلم وإن كان صحيح في نفس الأمر، صحيح في الظاهر وصحيح في نفس الأمر، بردك ما قالوش على أي حد، ما قالوش لأي حد. أخص به قوما دون قوم. معاذ ما يتخافش عليه، معاذ ده أعلم الناس بالحلال والحرام ويقدم العلماء برتوة، والكلام والفضائل في معاذ كتيرة، والنبي أقسم أنه يحبه، وإن هو أمة وحده كما قال ابن مسعود وقرأ إن معاذا كان أمة. فعشان ده وغيره النبي خصه بالعلم ده، وفاهم إن هو مش هيتكل، وفاهم إن مش هيفهمه غلط. في نفس الباب بوب البخاري اللي هو بوب فيه البخاري باب من خص بالعلم قوما دون قوم قراءة اللي يفهمه، جاب أثر عن علي وابن مسعود. إيه هم بقى الأثر دي؟ مشهورة، إنك محدث قوما بحديث لا تبلغ عقولهم فيكون لأكثرهم فتنة. وأيضا الأثر الآخر، خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لما تيجي واحد تقول له إن النبيذ حرام حلال، يجوز تشرب البيرة بس بقدر يعني بقدر قليل كده، طب إيه بالله عليك؟ يعني من ضمن النظر، من ضمن العقل، وإنتوا طبعا كسادة أحلاف على العين والرأس، إنتوا أهل النظر وأهل الرأي وأهل الرأي كله أهل النظر كله، حد القلة هتكون إيه؟ أما أنا أروح أشرب شراب كثيره مسكر وقليله حرام، أقصدي قليله هيبقى حلال وقليله مش هيسكر، بس كثيره يسكر وده اللي حرام، أشرب إيه حد القلة بقى؟ أقعد أنت كده بتلزمني إن أنا هاجي مرة أشرب كوباية سكرت أو سكر البعيد ربنا عافينا وعافيكم، شرب كوباية سكر هيتم يشرب لحد ما يسكر، وبعدين لما يسكر يقول آه بعد كده أنا مش هشرب الكوباية الكبيرة دي، هقللها شوي. يبقى هو عشان يصل إلى القلة، عشان يصل إلى القلة المسكرة اللي مفترض ما يتجاوزهاش، لازم يسكر، لازم يسكر. فضابط القلة والكثرة غير منضبط، غير منضبط، ولا يجوز أن يعول على مسألة خطيرة كده في مسألة غير منضبطة. ثم إن دي ذريعة للإدمان، ذريعة للإدمان، لأن الخمر دي مادة للإدمان، مادة للإدمان. لما تيجي تقول له مثلا أنت كل مرة تشرب نص ولا ربع، هل تأمن عليه الإدمان فيما بعد؟ هل تأمن عليه أن يدمن فيما بعد؟ لا، لا تأمن أن يدمن فيما بعد. طب ليه؟ لأن احنا عندنا قاعدة اسمها قاعدة سد الذرائع، الذرائع الزراع يعني، أو هي ذريعة لكذا. فالقاعدة دي دلل عليها ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين بحوالي 99 دليل اختصارا، يعني كان ممكن يستدل بأكتر من كده. يعني كأن أي مسألة هي في حد ذاتها مباحة لكن صارت وسيلة أو هتصبح وسيلة إلى محرم ما تعملهاش، برغم أنها في حد ذاتها مباح، كقوله تعالى من جملة الأدلة اللي استدل بها ابن القيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني ايه سب الذين يدعون من دون الله من الاصنام؟ ما فيهوش حاجه، مشروع، لكن صار ممنوع علشان بقى ذريعه وسيله لمحرم، هو انما يسبوا الله عدوا بغير علم، فما تعملش ده لانه ذريعه الى محرم. فلما اجي انا اقول من عالم من فقيه يقول ان انا اشرب ما من الخمر من النبيذ اللي هو كثير يسكر وقليل لا يسكر، اشرب منه اشرب منه ثم اشرب ثم اشرب، ويكون الشرب ده ذريعه الى محرم بالادمان، او سريعه الى محرم لانه لا ينضبط الكثير والقليل، فهاتان نشرب مره لحد ما اجي اسكر اقول لا ده كتير مش هعملها تاني، فيشرب اقل من كده. كلام لا ينضبط وكلام فتنه للناس، يعني فتنه لنا. بس انا بطمنكم الامر كما قال الله تعالى فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم. يعني انتم مش هتفتنوا الا المفتون، مش هتفتنوا الا اللي فتح خماره وفتح بتاع خمره اساسا وعامل نفسه ان كانه يعني اول مره بيمثل، يعني اول مره يسمع الكلام ده، اول مره مش عارف ايه، وكانه لا ليه وكانه عمل يعني ابدا. شوف ده انا بقول حتى لو هو ما فيش حد من اهل العلم خطاه، برغم ان هو خطاه غير واحد من اهل العلم، قال مذهب ضعيف، ضعيف من حيث النظر من حيث الاثر عقلا ونقلا، وقال ان هذا الكلام عليه ادله معلوله، وصرحوا بتخطئة الإمام أبو حنيفة في هذه المسألة، وتخطئته دي لا توجب لا ذم ولا قدح فيه ولا أي حاجة، هو معذور، هو معذور، الإمام نفسه معذور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران. قال ممكن يخطئ ويصيب، هو مأجور على كل حال، ودي صور من صور الرحمة، صور من صور الرحمة، فهو مأجور على أي حال، نحترمه على أي حال، على العين والرأس على أي حال. لكن هو نفسه وغيره من أهل العلم كالإمام الشافعي قال من استبانت له سنة عن رسول الله، ده إجماعه بينقله الإمام الشافعي وغيره، قال من استبانت له سنة عن رسول الله فلا يحل له أن يتركها لقول أحد من الناس كائنا ما كان، وده قول الإمام مالك كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو هو سلمنا جدلا أو سلمنا واقعا إن ده مذهب الإمام بالفعل، لكن الإمام معذور لم يبلغه ما بلغنا نحن من الآثار، لأن طبعا كان هو ما بصش بقى للقرن الثاني سنة 150 هجرية وانت في سنة 1433 هجرية، وانت عندك كل الأجهزة الحديثة اللي تدوس على زرار تطلع لك 50,000 كتاب كلهم كتب حديث. إنما شوف أبو حنيفة ساعتها ما كانش معاه نفس الأدلة دي، حتى إن الشيخ الألباني في مقدمة صفة صلاة النبي نقل عن الشعراني في كتاب الميزان قال له أبو حنيفة يعني ظفر بما ظفرنا به نحن من الآثار لرجع عن كثير من الأقيسة التي قاسها، لرجع عن كثير من الأقيسة التي قاسها. هو نفسه أبو حنيفة قال إن قال إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي، انظر فاتركوا قولي، أبو حنيفة نفسه قال كده، ونقل الكلام ده الشيخ الألباني في مقدمة صلاة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وحرم من يقل بقولي أن يقل به قبل أن يعرف من أين أخذه الإمام، ليه؟ لأن ممكن الإمام يستدل بدليل ضعيف، هو ضعيف عند العلماء لكن كان صحيح عنه، فهو معذور، هو معذور لم يقف على علته. الإمام إمام ورأس في الفقه، لكن مش إمام ورأس في الجرح والتعجيل وفي الحديث، مش إمام ورأس في الجرح. أئمة الحديث وأئمة هذا الشأن ضعفوه ولم يعرف الإمام فقال به، ودي أحد أسباب اختلاف العلماء، أحد أسباب اختلاف العلماء اللي ذكرها شيخ الإسلام تيمية في كتابه الماتع رفع الملام على الأئمة الأعلام، إما إن هو ما سمعش حديث أو ما سمعش الحديث فقال بخلافه، أو إما سمعه وضعفه، أو إما هو ضعيف عنده صحيح عند غيره أو العكس، أو سمعه وصححه وفهمه على وجه آخر غير الذي فهمه غيره من جمهور أهل العلم، زي ما حديث أبو هريرة كده سمعه وصححه أن الخمر من هاتين الشجرتين وفهمه بفهم خالف فهم الجمهور الموافق لكل الأحاديث، إن ده ليس للتخصيص، انما دي ليس للحصر، انما هو خرج مخرج الغالب. خرج مخرج له. الحاصل ان ما ينبغي لقول البخاري في كتاب العلم في باب من حدث بالعلم قوما دون قوم قرية ألا يفهموا، وحدث معاذ ولم يحدث غيره، وأخبر معاذ ومنع معاذ من تحديث غيره، وقال لا إذن يتكلوا، وأورد في الباب عن ابن مسعود عليه إنك محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم، فيكون لك سلم فتنة. فتنة زي اللي حصل كده، ما واحد يسمع الإمام أبو حنيفة كده على عواهنه يبيح النبيذ من غير خمر العنب، يبيح قليله، يبيح القليل غير مسكر، يبيح القليل الغير مسكر، ده مش هيكون فتنة ولا مش فتنة؟ فتنة، هيكون فتنة، ما ينفعش يتقال. يعني العالم الراسخ في العلم ما ينفعش يقول الكلام ده، يعني حتى ولو فرض ان مذهب الامام هو الراجح مش المرجوح، وهو القوي مش الضعيف، وهو الصحيح مش المعلول، وهو على خلاف على اضداد ذلك، ده هو معلول بقول ابن المنذر، ضعيف بقول القرطبي وابن العربي، ومن حيث النظر والاثر مرجوح من حيث النظر يعني. وبعدين ينفع واحد يسال واحد يقول له انا جاهل ما اعرفش حاجه علمني، اخد انا مذهب، يقول له خد المذهب ده، يقول له لا انا اخدت بمذهب النبي ده، يقول له بقول لك انا جاهل، بقول لك انا جاهل يعني بقيسها بالشبر، بقيسها بالكيلو، مش فاهم حاجه، ما تقول له طيب يعني حتى والا. وبعدين انت يعني انت كعالم وتعلم الراجح من المرجوح في المساله، وتعلم الخلاف الضعيف في المسألة، فينفع ان انت تقول له خد بده والامام ابو حنيفة لو موجود هيقول لك كده؟ ما لو موجود دلوقتي مش هقول بكده، لانه هيطلع على ما لم يكن قد اطلع عليه زي ما قال الشعراني وغيره، ان هو معذور نتيجة عدم وصول هذه الاحاديث اللي هي صارت بعد كده في الصحيحين وفي غير الصحيحين، من قول عمر في محضر من الصحابة، وقول ابن عمر، وقول انس، وتبوبات البخاري اللي فيها الرد على الكوفيين وعلى غيرهم. يعني لو كان ابو حنيفه ظننا به ابدا مش هيكون كده، ده هو نفسه بيامرنا بكده، ده قلت قولا يخالف الكتاب او السنه فاتركوا قولي، فاتركوا قولي، ويبقى زي ما قال الشافعي بقى ذهب عقلي، قولوا انا مجنون لو كنت انا اخالف عن عمد. فالظن بالائمه الاعلام ان هم لا يخالفون نصا قصدا ولا، فانت ليه تحدث الناس بغير ما يعرفون، ولا تراعي عقول الناس، وربما كذبوا الله وكذبوا رسوله. يبقى الناس هيكونوا في المسألة دي في فتنة، إما أن هم يكذبوك ويكذبوا ربنا ويكذبوا، إزاي تقول أن الخمرة حلال وهم عايشين طول عمرهم ما سمعوش الكلام ده؟ وده صحيح هو في الكتب، بس ليه يتقال وليه يطلع ويطلع لمين؟ حتى أن الحافظ ابن حجر في شرح حديث معاذ بن جبل أحق الله على العباد وحق العباد على الله، وقال له أفلا أخبر الناس؟ قال لا إذن يتكلوا. نقل عن ابن حبان عدم جواز نقل أو نشر الرخص على العوام، ويقصد بالرخص والله أعلم زلات العلماء أو المذاهب المرجوحة لأهل العلم، لا يجوز نشرها على العوام. زي تروح في فضائية من الفضائيات وتقول لهم كده ان انا ده يجوز كذا ويجوز كذا، فاما انت بتقوي المفتون اساسا، فانكم ما تعبدون ما انتم عليه بفاتين الا من هو صال الجحيم، تقوي من هو صال الجحيم اساسا مش محتاج اصلا لفتنتك دي، مش محتاج لفتوى ابو حنيفه ولا غيره، كده كده غرقان، او اما ان هو واحد يعبد الله على حرف، ان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه وانقلب على عقبيه وراح شرب النبيذ، فانت بتفتن، او تفتن واحد مش هيصدق ان النبي يقول كده، مش هيصدق، فيكذب احاديث ربما صحت او ربما يكذب ايات. خاطب الناس بما يعرفون على قدر عقولهم، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ لا تنشروا الرخص على العوام بهذه الطريقة، هي فتنة. خص بهذا العلم ان كان علما صحيحا عندك، خص به قوما دون قوم كراهية الا يفهموا، كراهية الا يفهم الناس، فتحدث من الفتن ما لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. أيضا إن كان رخص، فمن جمع وأخذ برخص العلماء، وأنا والله أقول إن لعل الرخص، كلمة رخص هنا على لسان السلف لا تعني الرخصة في مقابل العزيمة، إنما تعني الرخصة بمعنى الزلة والفلتة، بمعنى الزلة والفلتة. فلكل عالم زلة، وصرح القرطبي فيما نقله عن غير واحد من أهل العلم أن هذه زلة وفلتة ممن نقل عنه من السلف كابراهيم النخعي أو غيره، أنه أباح شرب القليل من النبيذ الذي لا يسكر ويسكر كثيره. قال هذه زلة وفلتة. ولا يطرق قول الله وقول الرسول لقول أحد كائنا ما كان. والناس لهم ذنوب يستغفرون منها، لهم أشياء إما أخطاء فيستغفرون أو زلات وذنوب فيستغفرون. ولهذا اعتبروا ساقوا أما قال من أخذ برخص العلماء فاجتمع له الشر كله. أنا بقول هنا الرخص هنا مش في مقابل العزيمة ليه، وإن هي الرخص هنا لعلها بمعنى الزلة والفلتة أو مرجوحات أهل العلم أو ما خطأوا فيه أهل العلم أو أخطأ فيه أهل العلم، لأن هم لما جيهم مثلوا أما قالوا العبارة دي من أخذ برخص العلماء اجتمع له الشر كله، لما جيهم يدوا أمثلة قالوا من أخذ بمذهب مثل أهل المدينة في الغناء ومذهب أهل الكوفة في النبيذ ومسعف مذهب أهل إيه في الكذا، فاجتمع له الشر كله. تخيل هيبقى ممكن يقعد في مالها ليلي بقى، ما يقعد في مالها ليلي ويعرف أنه حرام غير ما يقعد في مالها ليلي وعارف أنه حلال. لفق من المذاهب الرخصة هنا والرخصة هنا والزلة من هنا والزلة من هنا والفلتة من هنا والفلتة من هنا، وطلع بإيه؟ وطلع بما يؤيد مذاهب المجان والفساق والمنافقين. فهل ده يصح من عالم يعني قرأ حتى أول صحيح البخاري وأول كتاب العلم فيه وقرأ فيه هذا الباب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، إيه المصاحة إن أنا أطلع دلوقتي أقول للناس أبو حنيفة قال الكلام ده؟ وهل إحنا بالفعل عملنا بكل حاجة قالها أبو حنيفة؟ طيب يا عم أبو حنيفة والأحداث قالوا حاجة جميلة جدا. أنا أتمنى أن الراجل الطيب اللي طلع أشهر مذهب أبو حنيفة في النبيذ على التفصيل الماضي ده أن يقول الكلام ده عن الأحناف، قالوا من أهدى إليهم بيضة في عيد النيروز فقد كفر، من أهدى إليهم بيضة في عيد النيروز فقد كفر، بالذات بقى بعد الفتح على الشيعة وإيران وربنا يستر عيد شم النسيم وعيد النيروز العيد المجوسي بتاعهم ده، هيبقى بعد كده دي شنة ورنة. بيقولوا كده الأحناف اللي احنا بنعتبرهم متساهلين اهو، بيقولوا من أهدى إليهم بيضة في عيد النيروز فقد كفر. وهم اللي قالوا إذا أجمع أهل بلد على ترك الأذان للحاكم أن يقاتلهم لأن هي شعيرة من شعائر الإسلام. فأقول بقى تخريجا على فتوى الأحناف، أي شعيرة من شعائر الإسلام أجمع أهل بلد على تركها أن للحاكم أن يقاتلها، للحاكم أن يقاتل. قول الكلام ده يعني قول هات يعني ادخلوا في المذهب كافة، لا تؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض إذا كان يعني في إنصاف من الإمام. وفي الحقيقة هم كلهم قالوا الأئمة الأربعة إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فلو أبو حنيفة عاش حتى قرأ ما قرأناه من الأحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر عن عمر وابن عمر وأنس وعن غيرهم من أهل العلم من الصحابة والتابعين، في الحقيقة ما وسعه هذه المخالفة، ما وسعه أن يخالف هؤلاء لقول أحد من الناس كائنا ما كان. وأنا إيه اللي خلاني بقول إن هو إن من أخذ برخص العلماء اجتمع الله الشر كله، إن الرخص هنا مش مقابل العزيمة، لأني ورد عن سفيان الثوري وعن علي بن أبي طالب وعن غيرهما من أهل العلم هذه المقولة الشهيرة إن الرخصة إن العلم رخصة من عالم ثقة والتشدد يحسنه كل أحد. يعني هنا الرخصة المخرج، واحد مزنوق وراح لعالم ثقة أفتاه بفتوى فيها مخرج لهذا الضيق والضنك اللي هو عايشه. حتى إن الإمام النووي ذكر هذا الأثر عن سفيان ولم يذكره عن علي، وقرأته للخطيب البغدادي عن علي، العلم رخصة من عالم ثقة والتشدد يحسنه كل أحد، قال إن هذا الكلام صحيح. وتخيل ضرب مثل بمين؟ بالإمام أبو حنيفة مش بالشافعي مش بإمامه، لا بالإمام أبو حنيفة، يعني يشرح ويؤكد ما جاء عن علي وسفيان الثوري فإن العلم رخصة من عالم ثقة. قال له نعم صح الكلام ده صحيح، وضرب مثال لرخصة من عالم ثقة والإمام أبو حنيفة لما جه واحد حلف قال له أنا حلفت إن أنا جامع زوجتي في نهار رمضان، وحلفت إن أنا ما كفرش، وحلفت إن أنا لا أحنس ولا أكفر، حلل القضية دي. إخراجه من المطب ده ومن الضيق ده هي دي الرخصة اللي يعنيها سفيان الثوري مش الزلة والفلتة، مش الزلة والفلتة ولا الخطأ. العلم رخصة من عالم ثقة، والتشدد يحسنه كل واحد. لو جه قال لواحد زي حالات الراجل ده وقال له ده انا حلفت ان انا جامع مراضي في نهار رمضان، وحلفت ان انا ما كفرش، وحلفت ان انا ما احنسش، انا يعني اي واحد فينا منهم انا كنت ممكن سويت وروقت. تشدد يحسنه كل واحد، اي حد يصح ان يبقى متشدد، اي حد يصح ان يبقى متشدد. لكن اللي هيجيب له المخرج هو ده العالم. العلم هو ده اللي هو بقى في ضيق وضنك، وربنا جعل لهذا التقي مخرجا، ومن يتقي لا يجعل له مخرجا. انه اوقع على عالم ثقة، ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه بالمخرج. فالامام ابو حنيفة قال له سافر به، قال له سافر به، روح سافر. لما هتسافر هيبقى ينفع في الحالة دي ان انت خلاص بقى ليك رخصة للفطر وممكن تجمعها، ويبقى انت ما حنستش ولا كفرتش وبررت بيمينك، سواء بقى هو محق في كل الآد او مش محق. هو ده الذي عناه اهل العلم كعلي بن ابي طالب او سفيان، ان العلم رخصة من عالم ثقة، بخلاف رخص العلماء اللي اشبه بالزلات والهفوات والفلتات. هم فيها معذورون، هم فيها معذورون لأدلة او اسباب كثيرة ذكرها شيخ الاسلام وغيره، اما غياب الدليل او وجود الدليل مع تضعيفه. طب انا بقول لهذا الرجل يعني ينفع هو بنته تروح تتجوز مرأة من غير ولي؟ ما هو احنا لغب مذهب ابو حنيفة، ينفع يخلي بنته كده تروح تتجوز جواز عرفي، دي صورة من صور العرف يعني، من غير ولي ولا اي حاجة؟ اهو ده مؤدى قول ابي حنيفة، لانه عنده حديث لا نكاح الا بولي وشهادية، عنده ضعيف واسباب ضعفه ده مش موضوعه، وعنده حديث ان الثيب احق بنفسها والبكر تستأمر، واحدة ثيب ممكن تزوج نفسها والبكر تستأمر. فهل انت بعد كده تزعل ان بنتك تروح من وراك تتجوز؟ ما هو تقول لك بقى على مذهب ابو حنيفة، الامام الاعظم ابو حنيفة. هو مع ان ابو حنيفة رحمه الله المسألة عنده برضك مش بسهولة دي ولا بالبساطة دي، وحتى الجمهور لهم موقف من فهم هذا النص، الثيب احق بنفسها يعني من وليها، يعني ان هي تختار وتقول للولي هو ده، انما البكرة هتستحي ان هي تقول ده او مش ده، او ده او ده يا بلاش، لا البكرة هتستحي حتى اذنها صمتها سماطها. اما الثيب هي ممكن تتجرأ وتقول انا عايزة ده، وللولي ان ينزل على رغبتها. ده معنى الثيب احق بنفسها والبكر تستأمر، او ده معنى من المعاني اللي فيه اهل العلم. الحاصل يا شباب ان انا لا ارى اي فائدة من نشر هذا المذهب في هذه الأوقات إلا كما قال ابن مسعود وعلي، فتنة، فيكون لأكثرهم فتنة وعشان تزداد الطين بلة والناس ينشغلوا أكتر، وده يقول شفت اللي حصل البارح، وده شفت سمعت إيه، شفت فلان ده قال وفلان ده عاد، وتحصل فرقعة في أجهزة الإعلام، وتقعد الناس مشغولة فترة عن ما هو أولى من هذا الكلام، من هو أولى من هذا الكلام، مع ان مفيش داعي ابدا لكده. صحيح بعض اهل العلم المحترمين في الواقع قالوا بجواز العمل بالمذهب الضعيف بس بشروط، زي ما حط شروط في جواز العمل بالحديث الضعيف. اهل الحديث ونقل الكلام ده ابن حجر ونقل عنه في جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال بشروط، ان هو ما يكونش يشتد ضعفه، وان لا يعتقد رفعه، وان وكده يعني، وان يكون ده فضل الاعمال ما يكونش في الاحكام. نفس الكلام قالوا في المذهب الفقه الضعيف، قالوا بجواز العمل بالمذهب الضعيف بشروط، منها ان تدعو الحاجة ليه، ان ما يكونش مذهب شاذ، وان يعرف قائله، وان تدعو الحاجة ليه. هو في حاجة ان احنا نتكلم يعني، الناس كالت وشربت وتعلمت ولبست كويس وشربت كويس وتعلمت كويس وتعالجت كويس وخلاص حلنا المشاكل السياسية والاقتصادية وكده، فضل النبيذ بس، افرحوا بقى ده ابن ابو حنيفة بيجيزه. كلام طبعا يعني لا يسع العاقل فضلا عن المسلم فضلا عن العالم ان يقبله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.